أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم. هذا مقطع قرآني رائع في صفات المتقرب في صفات من سماهم الله بعباد الرحمن. عباد الرحمن هذا واضح عندكم، إضافة العباد إلى الرحمن تعطي معنى خصوصية خاصة في هؤلاء العباد. عباد ليس المقصود بذلك مجرد أنهم مملوكون لله، خب الكل مملوكون لله. إن كان المقصود بعباد الرحمن أن الرحمن يملكهم، خب كل الناس حتى المردة والكفرة والفسقة والشياطين والأجنة وكلهم عباد الرحمن. إذن هنا عباد الرحمن يعني أنهم خصيصين ينضافون إلى الرحمن، وهذا معناه أن قربهم إلى الرحمن قرب لا يوصف ولا يدرك. هذا معنى هذه آيات واردة في آخر سورة الفرقان، استثنيت منها آية واحدة ما قرأتها، تلك الآية الواحدة يبدو أنها مو من هذا النوع، تلك آية أخرى طبعا بها مناسبة مع هالآيات، إلها مناسبة لكنها ديك مو من نمط آخر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الآية مو من صفات المتقين، فقد كذبتم، الآية ما لها علاقة بصفات المتقين. طبعا الآية لها مناسبة مع هذه الآيات. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هاي الآية استثنيتها، البقية هي آيات، الآيات الواردة في آخر سورة الفرقان. هذه الآيات يبدو أنها تختلف عن الآية التي بحثناها ما أدري قبل ليلتين، آية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية قبل حوالي ليلتين أو ثلاث بحثناها. يبدو أنها هناك فارقا جوهريا بين هذه الآيات وتلك الآية، ذلك لأن تلك الآية تعطي الصفات الواسعة التي لا بد منها لدى قيادة الناس، اللي يريد يقود الناس يحتاج إلى ذيك الصفات، من دون ذيك الصفات ما يقدر يقود، وهي طريقة العامة للتعامل مع الناس، الطريقة العامة الواسعة للتعامل مع الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا بد منه العفو اللي فسر بمعنى يعني العفو عن الذنب، وفسر بمعنى أنه لا تأخذ منهم إلا الشيء اليسير أو ما شابه ذلك من تفاسير. وأمر بالعرف يعني أمر بالمعروف، أمر بالشيء الذي يناسب التعامل مع الناس، وأعرض عن الجاهلين، والجاهل الذي يأذيك ويعمل معك بجهالة أعرض عنهم، لا تقابلهم بالمثل، أعرض عنهم. هل تعاليم الثلاثة قلنا في ذيك الليلة أن هذه أوامر وجهت إلى من يريد أن يقود الناس، بس سواء كان هذا اللي يريد أن يقود الناس معصوما أو كان فقيها بناء على مبدأ ولاية الفقيه، أو كان سلطانا عادلا، أيا كان هذا هو الأسلوب. أما هذه الآيات المباركات تشرح لنا صفة عباد الرحمن. عباد الرحمن يعني أن العباد الذين لهم خصوصية خاصة مع الرحمن، متقربون إلى الرحمن. وفي كنز الدقائق مفسر بتفسيرين، بهذا التفسير خصوصية خاصة إلى الرحمن، وبتفسير أنهم متعبدون متهجدون، فالتفسيرها موارد فيه. بشأن الآية، لكن أنا الذي يقرب إلى ديني التفسير الأول، متعبدون ومتهجدون هذا صفة واحدة من صفات عباد الرحمن. إنما صفات عباد الرحمن 12، وهي التي عددت في هذه الآيات المباركات. لا بأس بأن نتكلم عن هذه الصفات على الأقل ليلة أو ليلتين إلى أن تجي ليلة ميلاد الحسن عليه الصلاة والسلام. ذاك الوقت كنا نبحث عن قصة ميلاد الحسن عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في الحديث أن هذه الصفات في الحقيقة صفات المقصومين. طبعا ما المقصود بهذا؟ أنه إذن غير المعصومين ما يقدرون يتصفون بهالصفات. قلنا لكم أظن قلنا في أبحاث سابقة أن المعصومين هم مثل أولياء جعلهم الله لنا لكي نقتدي بهداهم. ورأينا من غير المعصومين من وصل إلى ما يقرب من مستويات المعصومين، كما مثلنا ذيك الليلة بالعباس عليه الصلاة والسلام وبالسيدة زينب سلام الله عليها، مثلنا بهالأمثلة. الصفات ما يلي، الصفات الاثنى عشر ما يلي: أولا التواضع، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني بحالة تواضع. هذه الصفة الأولى. فإن التواضع مفتاح الإيمان، بدليل أن التكبر مفتاح الكفر. التكبر مفتاح الكفر، خب واضح عندكم دليله. دليل أن الذي حبذ الكفر والذي كفر، أول من كفر، كفر هم مو بمعنى أنه أنكر الله، ما أنكر الله، لكنه كفر بشريعة الله وأصبح مضادا لشريعة الله. منو؟ طبعا إبليس. ما الذي جعله يضاد شريعة الله؟ تكبره وغروره ونخوته وقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كان، هذا هو مفتاح الكفر. ورغم أن إبليس لم يتفق أن ينكر وجود الله يوما ما، ولكنه كفر بشريعة الله حينما أخذ يتغالب مع تعاليم الله ويقول لا لا يا رب، هذا غلط، هذا غلط، أنا خير منه، إذن أنا أعلى منه، ولا معنى لأن أسجد له. فإن كان التكبر والغرور والنخوة هو مفتاح الكفر، إذن بالمقابل نفهم أن التواضع هو مفتاح الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. خطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن خب خطاب إلى النبي مثل ما يقال: إياك أعني واسمعي يا جاره. يخاطب النبي، هو النبي إنه لعلى خلق عظيم، ولكنه يخاطب النبي لكي يعلمنا. يقول لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي بحالة تكبر وتجبر، انت ايش قدوتك؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ايش قدوتك حتى تفرض نفسك كبير؟ ما تستطيع ان تخرق الارض رجلك قصير، ولا تستطيع ان تبلغ الجبال طولا، قدك هم ليس طويلا. يقول سماحة الشيخ ناصر مكارم حفظه الله، يقول لو أن الإنسان يمتلك أقل معرفة عن عالم الوجود لعلم صغره. أي واحد من العلماء لو يمتلك أقل معرفة من عالم الوجود باستثناء الله سبحانه وتعالى، الله خب ذاك البقية أمامه لا شيء فشرك، حتى لو غفلنا لا سمح الله ونعوذ بالله عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق الوجود، الذي هو فاطر الوجود، الذي هو معطي الوجود، حتى لو غفلنا عنه، حتى لو كنا دهريين نعوذ بالله، حينما نقيس أنفسنا إلى عالم الوجود نرى أنفسنا أقل من ذرة. هذا التشبيه من قبل الشيخ ناصر مكارم خوش تشبيه عجبني، يقول لو أنك قست نفسك إلى الأرض، الأرض الذي هو جزء من عالم الوجود، لرأيت أن نسبتك إلى الأرض أقل من نسبة نتوءات قشرة بعض الفواكه إلى ذاك القشر. افرضوا هذا اللي نسميه رارانج أو هذا اللي نسميه برتقال، النتوءات الموجودة على أقشارها، هذا بالقياس إلى ذاك القشر شنو النتوء؟ لا شيء. يقول لو أقيس نفسي إلى قشر الأرض، إلى سطح الأرض، واترك بقية العوالم التي هي تحت الأرض، لكان أقل من ذيك النتوءات إلى تلك الأقشار. تعال التفت إلى أن الأرض على عظمتها هي ذرة، إحنا قياسنا إلى الأرض هذا، تعال نفس الأرض، نفس الأرض شنو؟ الأرض على عظمتها بالقياس إلى المجرات العظمى ليست إلا ذرة حقيرة في مقابل تلك المجرات. فما معنى التكبر وما معنى إبراز الجبروت وما معنى التجبر؟ ثم روى الشيخ في كتابه كم رواية لطيفة أنا أجيبها هنا أقرأها لكم. أولا يقول يروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي في الطريق فرأى جمعا من الناس مجتمعين، شان كان يمشي رسول الله وإذا بجماعة ملتمين في مكان، فسأل صلى الله عليه وآله ما الخبر؟ شنو التجمع؟ على شنو مجتمعين؟ قيل له أن هؤلاء رأوا مجنونا، هذول لا يمشون في طريقهم شافوا فد مجنون جلبتهم تصرفاته الجنونية والمضحكة، قاموا يضحكون عليه، مجنون عنده تصرفات مضحكة ملتمين هنا يضحكون على هذا المجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أخبركم عن المجنون الحقيقي؟ هذا مو مجنون، هذا مريض مبتلى. ألا أخبركم عن المجنون الحقيقي؟ خو الناس التفتوا إلى رسول الله قالوا بلى يا رسول، أخبرنا من هو المجنون الحقيقي. قال صلى الله عليه وآله المتبختر في المشية، هذا الذي عند تكبر وغرور، في مشي يمشي وهو مغرور. هذا هو المجنون الحقيقي الناظر في عطفيه. هاي يقول يبغى الصوب ماله، الصوب ماله بسبب تبختره. المحرك جنبيه بمنكبيه، هيك يسوي، يفترض روحه كبير نفس عظيم، فهذا شغل يسوي، يحرك جنبيه بمنكبيه. لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، فذلك المجنون. وهذا مبتلى، هذا المسكين، هذا مو مجنون، هذا مبتلى مريض. هذه رواية طريفة ويوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن يوضح بشأن المتجبر والمتكبر. وأظن بل أنا بس هر رواية كاتبها، أفتكر هو عندي أكثر من رواية بس أنا كاتب هالرواية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الهون هنا بمعنى التواضع والسكينة مع الوقار، وليس الكسل والهوان والضعف. يمشون في الأرض هونا مو معنى أنه كسلان هو وضعيف وعنده هوان يمشي، مو هذا المقصود، وإنما المقصود أنه بسكينة وتواضع ووقار يمشي. ولكن مشيه مع ذلك مشي بقوة. المؤمن يمشي بقوة الله سبحانه وتعالى. الرواية تقول، الرواية ناقلها ناصر مكارم من كتاب السيد قطب في ضرار القرآن، الرواية تقول أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حالات رسول الله أنه ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله. رسول الله من يمشي، نعم يمشون في الأرض هونا، هونا مو معنى أنه بكسل أو بضعف، لا، رسول الله كان يمشي بقوة وكان يسرع في مشيته. ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله، كأن الأرض تطوى له، يمشي وكأنك ترى أن الأرض تطوى لرسول الله. وإنا لنجهد أنفسنا، إحنا نريد نوصل روحنا إلى رسول الله ونتعب أنفسنا في أن نصل إلى رسول الله، وإنه غير مكترث، رسول الله ما يهمه، رسول الله مشيه العادي كان الشكل. إذن الهون هنا مو بمعنى الكسل والهوان، وإنما بمعنى المشي بوقار وبهدوء ومن دون تبختر. في كنز الدقائق يروي عن مصباح الشريعة، هذا الكتاب الذي صاحبه ينسب كلماته إلى الإمام الصادق، مصباح الشريعة ينسب عادة كلماته إلى الإمام الصادق، ويقال أنه ما معلوم أنها بنصها كانت عن الإمام الصادق، وإنما هي هذه المفاهيم اللي كان هو فاهمها من كلمات الإمام الصادق، هكذا يقال. على كل حال يقول لا يعرف ما في معنى التواضع إلا المقربون من عباده المتصلون بوحدانيته. قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خب نجي إلى الصفة الثانية، هي إطلاع الصفة. صفات هؤلاء الذين هم عباد الرحمن، من خصيص الرحمن. الصفة الثانية الحلم. وإذا الصفة الثانية هذه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني الجهال حينما يجهلون عليهم، حينما يادوهم، حينما يحجون عليهم، هؤلاء يحلمون يعملون بالحلم ويجيبوا ذاك الجاهل يقولوا له سلاما، يسلمون عليه. هم هنا المفروض أن نعرف أنه ليس المقصود بالسلام يعني يستسلمون لجهلك، ما هذا معنى الاستسلام لجهل الجاهل مو صح، وإنما بمعنى يعني يستسلمون لجهل بسبب الضعف. لا، ليس الإنسان المؤمن في مقابل جهل الجاهل ضعيفا ويستسلم له لضعفه، بل السلام الناتج من الحلم والوقار والعاف. توجد قصة طريفة ينقل صاحب كنز الدقائق من المناقب لابن شهراشوب. القصة ما يلي: كان إبراهيم بن المهدي شديد الانحراف عن أمير المؤمنين، أحد الأشخاص اللي كانوا يعيشون في زمان مأمون العباسي، كان شديد الانحراف عن أمير المؤمنين. فحدث المأمون يوما، هذا كان كلش كان مضاد لأمير المؤمنين صلى الله عليه، فحدث المأمون يوما، اجى عند المأمون وحدث المأمون، قال بشه القصة توضح أن هذا الرجل إيش قد كان حقود على أمير المؤمنين. قال: رأيت عليا في النوم، في عالم النوم هم ما يترك حقد على علي صلى الله عليه. يقول: رأيت عليا في النوم فمشيت معه حتى جئنا قنطرة، أنا وهو تماشينا وصلنا إلى قنطرة، فذهب يتقدمني علي. يقول أن علي مخش صفته، هذا مخش إنسان مثلا، نعوذ بالله. يقول: قام أخذ يتقدمني على عبور القنطرة، يتقدمني لعبورها، فأمسكته. يقول: أنا أخذت علي بيدي وقلت له: إنما أنت رجل تدعي هذا الأمر بإمره، أنت يا علي تدعي أن الولاية إلك وبإمره، وأنت أميري تدعي، بينما ادعاك خطأ، نحن أحق بك منك، إحنا أولى من عندك، أنت منهم، نعوذ بالله. فما رأيته بليغا، هذا الخبيث الشكل يقول، يقول أنا ما شفت علي بليغ في الجواب، يعرف يجاوب، بس شايف بالرؤية بالطير. ما رأيته بليغا في الجواب. قال المأمون: وأي شيء قال لك؟ كان لم يكن بليغا، جواب شنو كان؟ إيش جوابك؟ قال: ما زادني على أن قال سلاما سلاما، كل شيء ما قال يقول لي، قال لي سلاما سلاما. مأمون قال لي: هذا في نهاية البلاغة، أنت ما عرفت معنى كلام علي سلاما سلاما، يعني يقول لك أنت جاهل، والجاهل لا ينبغي أن يجاوب، ألم تقرأ القرآن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ علي هالشكل حسبك وجوابك سلاما سلاما. على كل حال، هالصفتان الأوليتان هي إطلاع الصفة، الذين يمشون على الأرض هونا هذه تواضع. وإذا خاطبهم الجاهلون وقالوا سلاما على الحلم. وقد يدخل الصفتان معا في معنى واسع من معاني التواضع، يعني يجعل الحلم أيضا جزء من التواضع. قد في مفاهيم التواضع، التواضع يستعمل عدة مفاهيم، فببعض مفاهيمه يمكن أن يصبح جامعا لكلتا هاتين الحالتين. خب، أضيف الصفة الثالثة باختصار، وإذا أردنا أن نشرح هذه الصفة أكثر نؤجل إلى غد، بس فقط أشير إلى هذا. الصفة الثالثة صفة التعبد والتهجد، والذين وبالأخص في قلب الليل أو أوقات صلاة الليل، والذين هذه صفة ثالثة مالتهم مال عباد الرحمن، العباد اللي يضافون إلى الرحمن بالذات، يعني هم من خصيصي الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام في أقوى المحتملين باحتمالان الكلمة، في أقوى المحتملين قيام جمع قائم، يعني يبيتون سجدا ويبيتون قائمين، يعني يتعبدون الله سبحانه وتعالى بقيامهم وسجودهم. أذكر روايتين، وفعلا في هذه الليلة أنهي الحديث. الروايتان هم أخذتهما من كنز الدقائق، رواهما من الخصال للشيخ الصدوق. الرواية الأولى هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصادق عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كل عين باكية يوم القيامة. جميع العيون راح يبتلون بالبكاء من أحوال يوم القيامة، حتى المؤمنون إلى أن يجتازوا أحوال يوم القيامة. إلا ثلاث أعيون، ثلاث أعيون ليست باكية في يوم القيامة. عين بكت من خشية الله، هاي واحدة. العين التي تبكي في الدنيا من خشية الله هاي ما تبكي يوم القيامة. وعين غضت عن محارم الله، العين التي لا تنظر إلى ما يحرم نظره إليه هاي ما تبكي يوم القيامة. وعين باتت ساهرة في سبيل الله، العين التي ظلت للصبح ساهرة في التعبد والتهجد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه رواية. والرواية الثانية أيضا عن نفس المصدر، عن الخصال، عن السكوني، عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهر إلا في ثلاث، لا تسهر الليل كله، لأن نوم الليل نافع للجسد نافع للبدن. فلا سهر إلا في ثلاث. السهر إلى واحد يسهر في ثلاث أمور يصح السهر: متهجد بالقرآن، هذا اللي يقوم في أثناء السحور وإلى الصبح يقرأ القرآن، يقرأ صلاة الليل ويتهجد ويتعبد، هذا جيد. متهجد بالقرآن أو في طلب العلم، تدرس دروسك العلمية الدينية، دارس بالنهار درسك بحاجة إلى مطالعة إلى مراجعة إلى كتابة، هذا خاص بالعلماء والطلبة والمتعلمين. خب في قلب النهار أنت مشغول في حياتك ما تقدر تكمل مطالعاتك وكتاباتك، تعال بالليل في قلب الليل مقبله أو في طلب العلم، لا سهر إلا في ثلاث: متهجد بالقرآن أو في طلب العلم أو عروس تهدى إلى زوجها. على كل حال هذه الليالي ليالي مباركة، وأصبحنا قريبين من نصف الشهر المبارك، ولا ندري هل الله تبارك وتعالى خلال هذا النصف عفى عنا أو لا. أسأل الله تبارك وتعالى إن كان قد عفى عنا فليعف عنا أكثر وأكثر، وإن كان لم يعف عنا حتى الآن فليعف عنا وليرحمنا وليتغمدنا برحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.